أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 602، تشتمل هذه المسألة على 3 نقاط. النقطة الأولى، لا بأس بقراءة سور العزائم في النافلة سواء قرأها منفردة أو منضمة إلى سورة أخرى، حيث ذكرنا أن سور العزائم على رأي المشهور لا يجوز قراءتها في الفرائض، وسماحة السيد يرى بأن من يقرأها يجب عليه أن يسجد، فإذا سجد بطل صلاته كما تقدم، وقلنا ذلك لورود بعض الروايات التي فهم منها المشهور عدم جواز قراءة سور العزائم في الصلاة الفريضة. وأما النافلة فذهبوا إلى جواز قراءة العزائم فيها باعتبار قصور أدلة المنع، فإنما ورد من روايات منعت قراءة العزائم في الصلاة هي واردة في الصلاة الفريضة وليس فيها إطلاق يشمل النافلة، وعليه فلا يوجد دليل على عدم جواز قراءة العزائم في النافلة، فيكون مقتضى القاعدة هو الجواز، وبالتالي إذا قرأ آية السجدة فيجب عليه أن يسجد في أثناء الصلاة، وهذه الزيادة لا تقدح في الصلاة النافلة لعدم الدليل على قادحيتها، إنما تقدح في الصلاة الفريضة لورود الأدلة الدالة على أن تلك زيادة في الفريضة. وأما في النافلة فحيث أن تلك الروايات هي واردة في الفريضة وهي قاصرة عن الشمول للنافلة، فلا يوجد دليل على قادحية هذه السجدة في أثناء الصلاة النافلة، وبالتالي لا تبطل النافلة إذا سجد لقراءة آية السجدة. ويؤيد ذلك ما جاء في مقطوعة عمار حيث ورد فيها، ولا تقرأ في الفريضة أقرأ في التطوع، يعني لا تقرأ العزائم في الفريضة وإنما أقرأها في التطوع. هذه النقطة الأولى، قال لا بأس بقراءة سور العزائم في النافلة منفردة أو منضمة إلى سورة أخرى، يعني يقرأ الفاتحة ثم يأتي بالعزيمة مثلا وبعدها سورة أخرى، هذا قران، فأنه سيأتي أن القران في النافلة جائز أن يقرن بين سورتين بعد الفاتحة، فيجوز قراءة العزيمة سواء كانت منفردة فقط هي يقرأها بعد الفاتحة أو يقرأ معها سورة ثانية بحيث يقرن بينها وبين تلك السورة، في الحالين يجوز ذلك، ويسجد عند قراءة آية السجدة ويعود إلى صلاته فيتمها، هذه زيادة السجدة لا تقدح في الصلاة النافلة. النقطة الثانية، إذا قرأ آية السجدة من العزيمة فقط في النافلة، أنا قرأ الفاتحة وقرأ الآية فقط وليس كل السورة، فتقدم أن التبعيض في النافلة حيث تقدم أن التبعيض في النافلة جائز، قلنا يجوز أن يقرأ بعض السورة في النافلة كما يجوز ترك السورة كلها يجوز أن يقرأ بعضها بخلافه في الفريضة، فإن السورة واجبة على الأحوط، كما أن التبعيض لا يجوز في الفريضة، بل لابد أن يقرأ السورة كاملة. طيب، إذا قرأ فقط آية السجدة في النافلة، قرأ الفاتحة ثم بعدها آية السجدة، فهنا ما حكم صلاته؟ الجواب: أولا، ذلك جائز لا إشكال فيه، كما يجوز قراءة كل سورة العزيمة، يجوز قراءة آية السجدة فقط، وإذا قرأها وجب عليه السجود، فيسجد ثم يكمل صلاته، فالحكم هو الحكم لا يتغير. قال: وكذا الحكم لو قرأ آية السجدة وحدها، يعني أيضا ذلك هو جائز، إذا قرأها يسجد ثم بعد ذلك يكمل صلاته، وهذه الزيادة لا تقدح في صحة النافلة. النقطة الثالثة: ما هي سور العزائم ولماذا سميت بالعزيمة؟ هذه السور سميت بسور العزائم باعتبار أن السجود عند قراءة آية السجدة فيها هو عزيمة، بمعنى أنه واجب، فسميت بسور العزائم لأن السجود واجب فيها، مقابل السور التي تشتمل على آيات سجدة يستحب السجود فيها، يكون السجود بنحو الرخصة، كما سيأتي في مبحث السجود، حيث يوجد مجموعة من الآيات يستحب عند قراءتها السجود، إلا أن هذه الآيات الواردة في العزائم الأربع هذه السجود عندها يكون واجبا. طيب، ما هي سور العزائم؟ اتفقت الروايات على أن سور العزائم هي أربع: الأولى هي ألف لام ميم السجدة، سورة السجدة، والثانية هي حاء ميم السجدة، وهي سورة فصلت، والثالثة هي النجم، سورة النجم، والرابع سورة العلق، وهي أقرأ باسم ربك الذي خلق. وهذا لا خلاف فيه لدلالة النصوص عليه، كصحيحة عبد الله بن سنان حيث ورد فيها: والعزائم أربعة، حاميم السجدة، ويعني حاميم السجدة يعني فصلت، وتنزيل اللي هي ألف لام ميم السجدة، سورة السجدة، والنجم وقرأ باسم ربك اللي هي سورة العلق. قال: وسور العزائم أربع: ألف لام ميم السجدة، وحاء ميم السجدة، والنجم وقرأ باسم ربك. مسألة 603: تشتمل هذه المسألة على نقاط. النقطة الأولى أن البسملة واجبة في سورة الفاتحة. هذه المسألة تتعرض إلى حكم البسملة في الفاتحة وفي سورة براءة وفي بقية السور. هل الفاتحة هي جزء من السورة أم أنها ليست جزءا؟ وهذه من المسائل الخلافية بين الخاصة والعامة، بين الشيعة والسنة، حيث اتفق الفريقان على أن البسملة هي جزء من الفاتحة، هذا محل وفاق بين السنة والشيعة، فالبسملة في آية في سورة الفاتحة هي جزء منها، كما أنهم اتفقوا أيضا على أن البسملة ليست جزءا من سورة براءة، وإنما الخلاف حصل في غير الفاتحة وفي غير سورة براءة. بقية السور، هل الفاتحة جزء منها أم أنها ليست جزءا؟ المشهور والمعروف بين فقهائنا على أنها جزء من كل سورة، فكما هي جزء من الفاتحة هي جزء من بقية السور. مقابل المشهور عند العامة حيث ذهبوا إلى أنها ليست جزءا من بقية السور، وعلى هذا جرت المصاحف اليوم فإنهم يذكرون رقم الآية بعد البسملة في الفاتحة. اللي لاحظ المصاحف يذكرون البسملة في الفاتحة يخلون رقم 1 بعدها، إشارة إلى أنها جزء من الفاتحة، بينما بقية السور لا يجعلون رقما بعد البسملة، إشارة إلى أنها ليست جزءا من بقية السور. والمصاحف جرت، حتى المصاحف التي يطبعها اليوم الشيعة هي جرت على هذا، أنه يجعلون رقم بعد بسملة الفاتحة دون البسملة في بقية السور، حيث لا يجعلون رقما بعدها. والحال أن المشهور لدى علمائنا أنها جزء من كل سورة كما هو الحال في الفاتحة. وهذا الذي فهمه علماؤنا من جملة من الروايات، حيث ورد في بعضها ما يشير إلى أن الفاتحة هي جزء من كل سورة، وليس من أن البسملة هي جزء من كل سورة وليست فقط جزءا من الفاتحة. فمثلا جاء في صحيحة معاوية: قلت لأبي عبد الله صلوات الله عليه: إذا قمت للصلاة أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب؟ قال: نعم. قلت: فإذا قرأت فاتحة القرآن أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم مع السورة؟ قال: نعم. هذه فهم منها الفقهاء أن البسملة كما هي جزء من فاتحة الكتاب هي جزء من بقية السور، لأنه مقابل هذه الرواية يوجد روايات تعارضها وتدل على أنها ليست جزءا من بقية السور وإنما هي جزء من الفاتحة فقط. ومن هنا نجد أن سماحة السيد يحتاط بهذا الشكل، يقول: الأحوط لزوما أن تأتي بالبسملة مع كل سورة غير الفاتحة وبراءة، غير الفاتحة فاتحة متفقين قلنا كلامنا في بقية السور، غير الفاتحة وبراءة الأحوط لزوما أن تأتي بالبسملة مع كل سورة، ولكن لا ترتب عليها آثار الجزئية، ما تعتبرها جزء. طيب شنو يعني ما رتب آثار الجزئية؟ راح يجينا مثلا من آثار الجزئية، يعني ما تعتبرها جزء، لم يثبت أنها جزء من السور كما قال العامة، لم يثبت. نعم تأتي بها من باب الاحتياط، ولكن آثار الجزئية ما ترتبها لأنه لم يثبت أنها جزء من السورة. من آثارها لو بنينا على أنها جزء، مقتضى الجزئية هو أنه يجوز لك أن تكتفي بها عندما تفرق الآية في صلاة الآيات، حيث راح يجي إن شاء الله في صلاة الآيات أكو أكثر من طريقة لصلاة الآيات، واحدة منها أنه تقرأ في الركعة الأولى في ركوعها، في ركوع الركعة الأولى تقرأ الفاتحة وآية من سورة، ثم بالركعة الثانية من تركع تقرأ آية من نفس السورة، الآية الثانية من نفس السورة، هسه آية أو أقل أو أكثر راح يجي، ثم في الثالثة هكذا. فإذا بنينا على أن البسملة هي جزء من السورة يحق لك أن تكتفي بها وتقرأها، حق لك أن تقرأها جزء وتقرأها في الركوع الأول، الركوع الأول بعد الفاتحة تكتفي بها. أما إذا قلنا هي ليست بجزء فلا تكتفي بها، وإنما تقرأ من أول آية بعد البسملة. ففي الإخلاص مثلا إذا تريد تفرقها، تبدي بعد الفاتحة في ركوع الركعة الأولى تقرأ قل هو الله أحد، بهاي تبدي، مو تبدي بالبسملة. أما اللي يبني على أنه البسملة هي جزء من السورة كما بنى على ذلك السيد الخوئي ومشهور علماءنا هو على ذلك، فيبدأ بالبسملة، يقرأ البسملة بسم الله الرحمن الرحيم، هذا يعتبرها آية، ثم في ركوع الركعة الأولى، ركوع الثاني للركعة الأولى، يأتي بالآية الثانية قل هو الله أحد، وهكذا يكمل. فإذا سماح السيد لم يثبت عنده أن البسملة هي جزء من بقية السور، وعليه فلا تترتب آثار جزئية. نعم هو يحتاط بالإتيان بها في كل سورة ما عدا براءة، والفاتحة قلنا هي واجبة أصلا، جزء يجب الإتيان بها، أما بقية السور فمقتضى الاحتياط والإتيان بها لما ذهب إليه مشهور علماءنا من أنها لازمة في كل سورة. لكن فرق رأي سماحة السيد عن مشهور علماءنا وأنه لم يثبت أنها جزء، بينما المشهور قالوا هي جزء، فهو وافق مشهور علمائنا في لزوم الإتيان بها من باب الاحتياط، ووافق العامة في كونها ليست جزءا من السورة ولا تترتب عليها آثار جزئية، فرأيه برزخي بين قول العامة وقول الخاصة. هذه النقطة الأولى. إذن خلاصة هذه النقطة أن السنة والشيعة اتفقوا على أن البسملة هي جزء من سورة الفاتحة، كما اتفقوا على أنها ليست جزءا من سورة براءة، واختلفوا في بقية السور، فمشهور علمائنا على أنها جزء من بقية السور كما هو الحال في الفاتحة، ومشهور العامة أنها ليست جزءا من بقية السور. ورأي سماحة السيد يحتاط بلزوم الإتيان بها في كل سورة، ولكن مع عدم ترتيب آثار الجزئية عليها. فراح يجي هذه لأجل الاستيضاح، راح يجي في مسألة 708 هكذا، يقول يجوز أن يفرق في صلاة الآيات، يجوز أن يفرق سورة واحدة على الركوعات الخمسة فيقرأ بعد الفاتحة في القيام الأول بعضا من سورة، والأحوط لزوما أن يكون جملة تامة إذا لم يكن آية تامة، كما أن الأحوط لزوما الابتداء فيه من أول السورة وعدم الاقتصار على قراءة البسملة فقط. ليش قال ما تجيب البسملة على الأحوط؟ أنه هو مبنى أن البسملة وإن وجب الإتيان بها من باب الاحتياط ولكن ليست جزءا، قال لا ترتب عليها آثار جزئية، لم يثبت أنها جزء من السور، فتأتي بالآية التي بعد البسملة إذا أردت التفريق. قال تجب قراءة البسملة في سورة الفاتحة لأنها جزء منها، هذا قلنا محل وفاق بين السنة والشيعة، والأحوط لزوما الإتيان بها في كل سورة غير سورة التوبة. سورة التوبة اتفق السنة والشيعة، سمعت سيدها ما فق الطرفين، على أنها ليست جزءا من سورة التوبة. طبعا مو حرام ما حد يجيبها بسورة التوبة، بس لا يجيبها بنية الجزئية، يجيبها بنية القربة المطلقة مثلا جائز. مع عدم، قال أحوط لزوم الإتيان بها في كل سورة غير التوبة، مع عدم ترتيب آثار الجزئية عليها كالاقتصار. شنو آثار الجزئية؟ هذا آثار الجزئية إذا بنينا على أنها جزء، حق لك أن تقتصر عليها في ركوعات صلاة الآيات عندما تفرق السورة على الركوعات، أما إذا كانت قلنا ليست بجزء فلا يحق لك الاقتصار عليها. قال كالاقتصار على قراءتها بعد الحمد في صلاة الآيات مثلا، هذا هذا واحد من الآثار، واحد من الآثار. بل النقطة الثانية، هل يجب، صار الظلمة، خلينا نشوف بالله، شوف ما شوف. النقطة الثانية، هل يجب تعيين البسملة عند القراءة إذا أردت أن أقرأ مثلا سورة الإخلاص أو القدر؟ هل يجب أن أعين أن هذه البسملة لسورة الإخلاص أم لا يجب التعيين؟ الجواب نقول لا يجب التعيين، فيمكنك أن تقرأ البسملة من دون أن تعين أنها لأي سورة، ثم بعد ذلك تعين السورة، فتأتي بطبيعي البسملة ثم بعده تعين السورة التي تريد أن تقرأها. واضح؟ لماذا لا يجب التعيين؟ باعتبار أن سماحة السيد بنى على أن البسملة هي ليست جزءا من السورة، وهذا يأتي في غير الفاتحة، لأن الفاتحة البسملة جزء منها، فلا بد أن تعينها عندما تقرأ الفاتحة، تعين أن هذه البسملة هي للفاتحة، وإلا لما كانت جزءا منها إذا لم تعين. فالبسملة التي هي جزء من الفاتحة هي أي بسملة؟ ليست البسملة الكلية يعني طبيعية البسملة، وإنما الحصة الخاصة هي جزء من الفاتحة، فلا بد أن تعين. أما في بقية السور حيث بنى على أنها ليست جزءا، فإذن لا يجب التعيين، يمكنك أن تأتي بطبيعي البسملة، كلي البسملة، ثم بعد ذلك تعين السورة التي تريد أن تقرأها. هذا بخلاف من ذهب إلى أن البسملة هي جزء من السورة، كان مشهور علماءنا وكالسيد الخوئي، فحيث ذهبوا إلى أنها جزء من البسملة قالوا لا بد من التعيين. هذا المشهور لعله في أذهان من أغلب الناس، وهذا أنه لا بد أن تعين. لماذا يجب التعيين؟ قالوا لأنك مأمور بأن تأتي بسورة كاملة في الصلاة، وحيث أن البسملة هي جزء من السورة، هكذا بنا، فإذا لم تعين البسملة وأنها لهذه السورة فسوف لا تكون ممتثلا بالإتيان بسورة كاملة، فإن السورة الكاملة هي تشتمل على البسملة، وأي بسملة التي هي جزء من السورة؟ البسملة التي هي حصة خاصة، يعني البسملة لهذه السورة وليس كلي البسملة وطبيعي البسملة، فأن كلي البسملة ليس جزءا من هذه السورة، لذلك وينطبق على كل بسملة، فالبسملة التي هي جزء من سورة الإخلاص هي البسملة لسورة الإخلاص، يعني المتعينة لهذه السورة، فمن هنا يجب عليك أن تعين البسملة، وإلا لم تكن ممتثلا للأمر بالإتيان بسورة كاملة، بل أتيت بسورة ناقص شنو؟ البسملة. وأما الذي ذهب إلى أنها ليست بجزء فلا موجب للتعيين حينئذ، كما هو رأي سماحة السيد. لذا يقول ولا يجب تعيين البسملة حين القراءة وأنها لأية سورة، ما يجب، لأنها ليست جزءا من السورة. عليه فإذا قرأت البسملة الكلية، كلية البسملة، لم تعين أنها لسورة القدر مثلا، ثم بعدما بسملت عينت أنك تريد أن تقرأ ماذا؟ سورة القدر، تكون ممتثل للأمر بالإتيان بسورة كاملة أو غير ممتثل؟ بل ممتثل، لأن السورة الكاملة من تبدأ؟ مو من البسملة، وإنما تبدأ من إنا أنزلناه في ليلة القدر، تبدأ من قل هو الله أحد، وأنت قد أتيت بتمام أجزائها فتكون ممتثلة. أما الذي ذهب إلى أن البسملة جزء من سورة القدر أو الإخلاص، فعندما يقرأ كلي البسملة وبعد ذلك يعين السورة يكون لا يكون ممتثلا للأمر بالإتيان بسورة كاملة، لأنه قد أنقص ماذا؟ آية، الآية الأولى وهي البسملة، تقول قرأ البسملة، أقول لك اللي قراها مو جزء، لأن الجزء هو الحصة الخاصة من البسملة، البسملة لهذه السورة هي جزء، أما كلي البسملة الذي هو غير متعين بهذه السورة فهذا ليس جزءا، وإن كان هو ينطبق على هذه البسملة ولكنه ليس بجزئين، فلا يكون ممتثلا للآمر. النقطة الثالثة، إذا فرضنا أن المكلف عين، قلنا لا يجب التعيين، تعيين البسملة لا يجب لأنها ليست جزءا من السورة، ولكن لو فرضنا أن شخصا عين هذه البسملة لسورة القدر مثلا، من البداية عينها، قال أنا أقرأ هذه البسملة لأي سورة؟ للقدر مثلا، ثم هذا جائز، قلنا لا يجب التعيين مو معناه ما يجوز تعيين، يجوز لكن مو واجب. طيب ثم بعد ما عينها صار بناء أن يقرأ سورة أخرى، عين البسملة للقدر ثم بعد أن قرأ البسملة صار رأي يجيب الإخلاص يأتي بسورة أخرى، هنا هل يجب عليه أن يعيد قراءة البسملة أو لا يجب عليه، يكتفي بتلك التي عينها لسورة القدر؟ الجواب يقول سماحة السيد الأحوط وجوبا أن يعيد قراءة البسملة ولا يكتفي بتلك التي عينها للقدر. واضح؟ لماذا؟ باعتبار أن المأتي به وهو الحصة الخاصة وهي البسملة للقدر، هاي اللي قراها بالبداية، هذه هو أتى بها على أن تكون لسورة القدر، وهذا الفرد أو الحصة من البسملة هو لا يحكي البسملة لسورة الإخلاص، لأن الحصة أو الفرد لا يحكي فردا آخر ولا يحكي حصة أخرى، إنما الذي يحكيه هو طبيعي البسملة، فالبسملة الكلية تنطبق على كل بسملة، شلون الإنسان الكلي ينطبق على زيد وبكر وعمر، ولكن زيد هل ينطبق على عمر؟ لا ينطبق، الفرد لا ينطبق على فرد آخر، فهذا عندما أتى بفرد من البسملة وشون صار فرد؟ بالتعيين، هو عين أن يكون للقدر، سنعبر فرد حصة وبالدقة حصة مو فرد فلسفيا، لكن بعد هنا ماكو مشكلة، سنعبر فرد حصة. طيب هو عندما أتى بالفرد من البسملة شون صار فرد وتعين؟ عين لأنه عينه للقدر، هو من البداية عينه، هذا الفرد لا ينطبق على فرد آخر من البسملة وهي البسملة للإخلاص، شون زيد لا ينطبق على عمرو؟ فإذا كان لا ينطبق على فرد آخر للبسملة وكان مغايرا له فهذا لا يكون امتثالا له ولا يكتفى به حينئذ، بل لابد أن يأتي إما بالبسملة الكلية بأن يبسمل من دون أن يعين أنها للإخلاص، إن هذا جائز لأنها ليست جزءا على رأي سماعة السيد، أو يأتي بالبسملة الجزئية اللي هو الفرد الخاص، يعني البسملة للإخلاص، فلابد أن يعيد، وبالإعادة إما يأتي بطبيعي البسملة من دون تعيين ثم يأتي بالإخلاص، أو يأتي من البداية بالفرد الخاص من البسملة اللي هو البسملة لسورة الإخلاص. واضح؟ فإذن إذا عين البسملة لسورة ثم عدل إلى سورة أخرى فلا يكتفي به، بخلاف من ما إذا قرأ البسملة الكلية ما عين ثم بعدين شنو صار آية يعين، قلنا هذا جائز. فإذا عين القدر جائز. طيب إذا بطل قال لا خلي أبطل ما أجيب القدر أجيب الإخلاص، نقول هم جائز، لأن البسملة التي أتى بها ليست البسملة الخاصة والجزئية، ليس الفرد والحصة، وإنما أتى بكلية البسملة. واضح؟ كما سيأتي توضيح أكثر. بل قال ولكن الأحوط وجوبا إعادتها لو عينها لسورة من البداية عينها ثم أراد قراءة غيرها. سليش يحتاج؟ لعله لأن هذا الذي ذكره هو مقتضى الصناعة، عادة الفقهاء إذا كان المدرك هو مقتضى الصناعة فيحتاطون، مو مثل ما إذا كان المدرك آية أو رواية فهنا يفتون. زين. النقطة الرابعة، هل يشترط في التعيين أن يكون بنحو تفصيلي أم يكتفى بالتعيين الإجمالي؟ نحن ذكرنا أنه إذا عين البسملة لسورة ثم عدل إلى أخرى فالأحوط وجوبا أن يعيد البسملة. طيب هذا عندما يعين شنو قصدكم من التعيين؟ تعيين تفصيلي لو تعيين يكتفى بالتعيين الإجمالي؟ يقول يكفي سماع السيد تعيين الإجمالي ولا يشترط التعيين التفصيلي. شنو التعيين التفصيلي؟ بأن يقصد هذه البسملة لسورة القدر مثلا، عينها تفصيلا هذه البسملة لسورة القدر، هذا تعيين تفصيلي. تعيين الإجمالي كما لو قصد البسملة لسورة القدر المعينة في علم الله وإن كانت مجهولة لدى المكلف، هذا تعيين إجمالي. هذا المقدار يكفي ولا يشترط في التعيين أن يكون تعيينا تفصيليا. فإذا عين البسملة إجمالا يعني قصد أن يأتي بالبسملة لسورة القدر المعلومة عند الله عز وجل وإن كانت مجهولة عند المكلف، ثم بعد ذلك عدل إلى سورة أخرى، فهنا مقتضى الاحتياط هو إعادة البسملة. قال ويكفي في التعيين الإشارة الإجمالية، لا يشترط أن يكون التعيين بنحو تفصيلي. النقطة الخامسة، إذا كان عازما من أول الصلاة على قراءة سورة معينة كما في يوم الجمعة وكان في نيته أن يقرأ من البداية، أن يقرأ سورة الجمعة مثلا، أو مثلا في صلاة الصبح كان نيته أن يقرأ في الركعة الأولى سورة القدر، هو عازم على ذلك أو كان من عادته ذلك. بعض الناس هالشكل عادته أن يقرأ في الأولى مثلا القدر وفي الثانية قل هو الله أحد، خصوصا أن هذا مستحب في كل الصلوات خصوصا صلاة الصبح. طيب فثم بعد ذلك غفلة هو قرأ سورة ثانية لم يقرأ ما اعتاده أو لم يقرأ ما عزم عليه، هنا يكتفي بما قرأه أم يجب عليه أن يعيد القراءة؟ الجواب نقول يكتفي بذلك باعتبار أن المأمور به هو طبيعي السورة ولم يؤمر بأن يأتي بسورة معينة حتى إذا قرأ غيرها لا يكون ممتثلا. مكلف مأمور أن يقرأ أي سورة طبيعي السورة، هذه أو غيرها اللي عزم عليها والتي لم يعزم عليها، اللي اعتاد أن يقرأها أو التي لم يعتد عليها. ومجرد البناء والعزم على أن يأتي بسورة أو يكون من عادته الإتيان بسورة معينة هذا لا يصير المأمور به هو خصوص تلك السورة، لا يتعين بتلك السورة، يبقى المأمور به هو طبيعي السورة، وقد أتى بسورة فينطبق عليه، فلا دليل على لزوم أن يأتي بسورة أخرى، يعني أن يأتي بما عزم عليه بأن لا يكتفي بما أتى به. قال: وإذا كان عازما من أول الصلاة على قراءة سورة معينة، أو كان من عادته ذلك فقرأ غيرها، كفى ولم تجب إعادة السورة. ماكو دليل على أن هذه السورة هي تتعين بمجرد العزم، ويبقى أي سورة يجيبها ينطبق عليها المأمور به ويجتزئ بها. مسألة 104 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.